بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على أبيات صفة الجنة من نونية الحافظ ابن القيم رحمنا الله وإياه، والذي ينعقد على موقع ميراث الأنبياء جزاهم الله خيرا. وقد انتهى بنا الكلام إلى قول ابن القيم رحمه الله تعالى في حلي فصل في حلي أهل الجنة، وقدمنا في الدرس الماضي أننا أرجعنا الكلام على هذا الفصل بسبب أن ابن القيم رحمه الله تعالى أطال في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله كما سيأتي. كما أنه رحمه الله تعالى لا يزال يتكلم وينظم ما ذكره الله سبحانه وتعالى في نعيم أهل الجنة وما أعده لهم من السعادة الأبدية، ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى زين ظواهرهم وبواطنهم، أما صدورهم فكما مر وسيأتي أنها لا غل فيها ولا حسد، وليس فيها شيء مما عليه أمر الدنيا من أمراض القلوب. وأما بواطنهم من الجهة الثانية وهي مآكلهم ومشاربهم، فقد جعل الله سبحانه وتعالى لهم ألذ الطعام والشراب وأحسنه وأجمله. وأما ظواهرهم فقد زينها الله سبحانه وتعالى بأحسن زينة اللباس والحلي. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في حاد الأرواح: تأمل كيف جمع لهم بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحلي، كما جمع لهم بين الظاهرة والباطنة كما تقدم قريبا، فجمل البواطن بالشراب الطهور والسواعد بالأساور والأبدان بثياب الحرير. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه حياة لا يمكن أن يحصلها عبد في هذه الحياة الدنيا، هذا أمر من الفوارق العظيمة، بل هو من أعظم الفوارق بين هذه الدار وتلك الدار. قال رحمه الله تعالى: والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد، وكذاك أسورة من العقيان. ما ذاك يختص الإناث، وإنما هو للإناث كذاك للذكران. التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان. أو ما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان. وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان. وسواه أنكر ذا عليه قائلا: ما الساق موضع حلية الإنسان؟ ماذاك إلا موضع الكعبين والزندين للساقين والعضدان؟ ولذاك أهل الفقه مختلفون في هذا وفيه، عندهم قولان، والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، واحفظ حدود الرب لا تتعدها، وكذاك لا تجنح إلى النقصان. وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان. ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقان. فأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني. وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان. هذا ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي جعله لحلي أو حلي أهل الجنة، وهو ما يلبسونه من الأساور التي جعلها الله لهم سبحانه وتعالى زينة. وهذه الأساور وصفها الرب سبحانه وتعالى في كتابه، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهي كما قدمنا نعيم مقيم وسعادة أبدية. يجب على المسلم أن يتأمل وأن يتدبر فيها، وأن يعلم أن الدنيا لا تعدل شيئا من هذا كله. هنا يقول الناظم علينا وعليه رحمة الله ومغفرته: والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد. اللؤلؤ والزبرجد كله من أنواع الجواهر التي تسمى في هذه الأعصار بالأحجار الكريمة، وهي من أغلى أنواع الجواهر. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. وهذه الأسورة أو السوار مما يتحلون به رجالا ونساء، ولا يختص ذلك بالنساء كما هو الحال في هذه الحياة الدنيا. وعلى هذا فإن الله سبحانه وتعالى لما قال يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، أرجح ابن القيم عليه رحمة الله أنه الذهب المرصع باللؤلؤ في مبحث نحوي له في حاج الأرواح فيه نفاسة، فإنه من أهل هذا الباب. أعني أن ابن القيم رحمه الله تعالى معدود في طبقات كبار النحويين في عصره، حتى أن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى لما ترجم في معجم شيوخه ومعجم المختص لابن القيم رحمه الله تعالى وصفه بالفقيه النحوي، وله في هذا الكتاب وفي غيره وخصوصا في بدائع الفوائد من النكات النحوية الشيء الكثير، وهي تحقيقات في غاية من النفاسة على كل حال. قال ابن القيم رحمه الله: وكذاك أسورة من العقيان، ما ذاك يختص الإناث، وإنما هو للإناث كذاك للذكران. كما نبهنا قبل قليل من أن هذه الزينة وهذه الحلية وهذا الحلي الذي يلبسونه ليس من خصائص النساء كما هو في الدنيا، كما في قول الله سبحانه وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني النساء. وأما في الجنة فإنها للرجال والنساء. وقد روى ابن أبي الدنيا عن يحيى بن كثير العنبري عن أبي أشعث عن الحسن قال: الحلي في الجنة على الرجال أحسن منه على النساء. وهذا الحلي قد جاء أيضا في بعض آثار السلف رحمهم الله تعالى بعض أوصافه، فقد روى ابن أبي الدنيا أيضا جملة من الآثار التي تبين صفة هذه الحلي أو هذا الحلي. جاء عن عكرمة أنه قال: إن الرجل من أهل الجنة يرى وجهه في وجه صاحبته، وترى وجهها في ساعده، ويرى وجهه في نحرها، وترى وجهها في نحره، ويرى وجهه في معصمها، وترى وجهه في ساعده، ويرى وجهه في ساقها، وترى وجهه في ساقه، وتلبس حلة تلون في ساعة 70 لونا. وهذا إلى عكرمة إسناده صحيح، هذا الأثر إلى عكرمة إسناده صحيح، والشاهد منه أنها تلبس حلة تلون في ساعة 70 لونا. وجاء أيضا عن خالد بن معدان رضي الله عنه عند ابن أبي الدنيا وإسناده حسن أنه قال: إن المرأة من نساء أهل الجنة تلبس 72 حلة لها 72 لونا، إن أدنى لونها لون شقائق النعمان تجمعها بين أصبعيك، تقرأ في صدر زوجها أن تحبي، ويقرأ في صدرها أن تحبي وأنا صاحبك. هكذا جاء الأثر عند ابن أبي الدنيا في جزئه الذي صنفه في صفة الجنة، وإسناده حسن أيضا إلى خالد ابن معدان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا علة أنهم يتزينون بتلك الزينة في جنة الله سبحانه وتعالى لطاعتهم لله سبحانه وتعالى، فقال: التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجناني. أهل الجنة من أهل الدنيا هم أهل طاعة الله سبحانه وتعالى، الذين لا يقدمون على طاعة الله سبحانه وتعالى ترفاً، ولا يقدمون هوىً ولا رغبةً. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على رجال هذه الأمة الذهب والحرير تجنبوه، لأنهم يريدون أن يلبسوا ما هو أكمل منه في الآخرة. ولا يخفى علينا جميعا أن الذهب والحرير حرام على رجال هذه الأمة، وأن من لبسه في هذه الحياة الدنيا لم يلبسه في الآخرة، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثها وأحل لإناثها، أو في بعض الروايات لنسائها. وهذه هي علة كونهم يلبسونه في الآخرة وفي الجنة، لأنهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى وتركوا ما نهاهم الله جل وعلا عنه وما نهاهم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحظوا به في الآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى مقررا ما قدمنا الكلام عليه من أنه رحمه الله ذكر الخلاف في إطالة الغرة والتحجيل، وهذا استطراد منه، والاستطراد انتقال من قول لآخر لاشتراك بينهما، ومنه الاستطراد أن ينتقل من غرض لآخر قد شاكل. وهذا غالب على الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أكثر عند شيخه، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أكثر أهل العلم المصنفين في الكتب استطرادا، وذلك إن أنه إذا رأى أمرا يحتاج إلى إيضاح أو إلى بيان وثمة رابط بين الأمرين انتقل إلى بيانه، وربما أطال حتى يخلص إلى تحقيق القول في هذه المسألة. وذلك لأن النبي، ووجه ذلك عند ابن القيم رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فأراد أن يبين مبلغ الوضوء، فاستطرد إلى ذكر الخلاف الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهي من ناحية النظر الحديثي من أشكل المباحث التي تعرض لطالب العلم. يعرف هذا من يعالج هذا النوع من الفن وهذا النوع من العلم، وذلك وهذا نوع من الاستطراد المتقدم كما يقال، وذلك أن الحديث جاء في الصحيحين، وأن صاحبي الصحيح لم يفصلا ببيان الإدراج الذي يقال إنه من قول أبي هريرة. والأصل في ترجيح الروايات وتقديمها ما اتفق عليه الشيخان، سنذكر هذا بما يناسب هذا المقام على ما ذكره ابن القيم رحمه الله. هو يقول هنا: أوما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان. هذا هو الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، الإشارة إلى الحديث الذي ذكرناه قبل قليل في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي حيث ينتهي وضوء المسلم. فما الحد الذي ينتهي إليه وضوء المسلم؟ هذا ما يريد الحافظ ابن القيم أن يبحثه. فقال رحمه الله تعالى: وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان. فهو يقول عليه رحمة الله بأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه اختار أن يكون الوضوء متجاوزا للمرفقين ومتجاوزا للكعبين في القدمين واليدين. وعلة هذا ما سيذكره في هذا المبحث، بسبب الخلاف في رواية فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فقالوا إن هذا اللفظ، يعني على ما سيأتي من كلام ابن القيم رحمه الله، إنما هو مدرج من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه يكون من فهم أبي هريرة للحديث. وابن القيم يقول: وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان. وهذا مشكل، لأن أبا هريرة رضي الله عنه في هذين الأمرين، أعني في العضدين والساقين، قد عزى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من كيسه كما يقوله ابن القيم رحمه الله تعالى. ودليل هذا ما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه، أن الرجل لما رأى أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فأشرع في العضدين وأشرع في الساقين، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى أشرع في العضدين وحتى أشرع في الساقين. فهذا في صحيح مسلم وهو مرفوع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أشرع في العضدين وأشرع في الساقين، وأشرع مستعملة للدخول في الشيء كما هو معلوم. وهذا هو المدار في هذه المسألة، وإن كان سيبقى الإشكال الدقيق في مسألة الغرة على ما سيذكره ابن القيم رحمه الله. ولهذا قال: وسواه أنكر ذا عليه قائلا: ما الساق موضع حلية الإنسان. هو رحمه الله تعالى يناقش حديث أبي هريرة من جهة المتن ومن جهة اللغة، فيفهم ابن القيم عليه رحمة الله، وسنقتصر في الكلام على ما ذكره ابن القيم رحمه الله. طبعا قوله هنا سنرجع قليلا: وسواه أنكر ذا عليه قائلا: ما الساق موضع حلية الإنسان، ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين للساقان والعضدان. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان قول أهل الفقه. ثم إنه في البيت 47,205 قال: ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك أن الحديث الذي خرجه الشيخاني جاء في مسند الإمام أحمد في حديث أبي هريرة أن نعيم بن عبد الله المجمر رقي إلى أبي هريرة على ظهر المسجد وهو يتوضأ، فرفع عضديه حتى ثم أقبل علي فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يوم القيامة هم الغر المحجلون من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فقال نعيم: لا أدري قوله من استطاع أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من قول أبي هريرة. هذا أول ما تكلم به في هذه المسألة ممن قال فيه ابن القيم وسواه أنكر ذا عليه. ثم جاء الحافظ المنذري فجزم بأن هذه اللفظة مدرجة من قول أبي هريرة، وتابعه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم تابعه على هذا تلميذه ابن القيم، وتابعهما على هذا أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. وهذا مبحث حديثي يعني بنعيم الجنة، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى دخل فيه وولج فيه، فحقه أن يبين ما فيه. فهؤلاء الحفاظ وهؤلاء الأئمة مع ما جاء من شك نعيم المجمر في قوله لا أدري قوله من استطاع أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من قول أبي هريرة، جعل هؤلاء العلماء يجزمون بأنه من قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. صاحبا الصحيح أئم وهما إماما هذا الشأن لم يلتفتا إلى هذا، وخرج الحديث في الصحيحين على جهة الرفع كما هو، بمعنى أن الحديث كله مرفوع عندهما كما هو معلوم. والمسألة راجعة إلى النظر الحديثي، ثم بعد ذلك راجعة إلى النظر الفقهي والترجيح في مسائل الخلاف. وإذا نظرنا إلى قول ابن القيم رحمه الله تعالى فإنه يرجح القول بعدم مشروعية الغرة والتحجيل رواية ودراية، أما الرواية فإنه يميل إلى أن كما ذكرنا أكثر من مرة إلى أن هذه اللفظة من قول أبي هريرة، حتى أنه قال: فأبو هريرة قال ذا من كيسه. هذا مثل تضربه العرب لمن جاء بالشيء من عنده. فغدا يميزه أولو العرفان، هكذا يقول ابن القيم وينتصر لهذا القول، ويقول بأن أولي العرفان يميزون هذا ويجعلونه مدرجا، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وهو فن من فنون علوم الحديث. هذا من الناحية، من ناحية النظر في صحة الأثر. أما من ناحية النظر الفقهي فإنه أيضا ذكر ما يميل إليه، فقال: ولذاك أهل الفقه مختلفون في هذا، وفيه عندهم قولان، والراجح الأقوى، والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان، بمعنى أنه لا يتجاوز الكعبين ولا يتجاوز المرفقين. وهذا أيضا فيه مبحث فقهي ومبحث لغوي في قول الله سبحانه وتعالى إلى المرافق، وفي قوله جل وعلا يعني في اليدين، وفي قوله جل وعلا إلى الكعبين. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إلى هل يدخل فيها المغية بعدها أو لا يدخل، والأصل في العربية أنه لا يدخل إلا إذا دلت القرينة على ذلك. وأصرح شيء دلت عليه القرينة في هذا الباب ما ذكرته لكم في حديث أبي هريرة، أنه توضأ صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في المرفقين. وأما حديث أنه أدار الماء على مرفقيه الذي عند الدارقطني فإنه حديث ضعيف لا يصح. وعلى هذا فالقرينة دلت على دخول المرفقين ودخول الكعبين وتجاوزهما بالشيء اليسير، لأنه قال أشرع، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. هذا مرجعه إلى فهم ظاهر الآية، لأن قوله تعالى إلى المرفقين وقوله تعالى إلى الكعبين راجع إلى الخلاف في هذه المسألة. والأصل كما قلت لكم أن إلى لا تفيد دخول المغي إلا إذا دلت القرينة عليه، وهو على كل حال من المباحث اللغوية المتعلقة بإلى التي يطول الكلام فيها. قال: واحفظ حدود الرب لا تتعدها وكذاك لا تجنح إلى النقصان. ويشير إلى ما جاء في حديث من زاد على هذا إن كان يريد هذا المعنى، وأما رواية ونقص فإنها شاذة لا تصح. وبعض أهل العلم حمل حديث من زاد على العدد ومن زاد على الحد، لكن ظاهر الحديث يدل على أنه وارد في العدد. وحفظ حدود الرب بالتزامها حيث أنهانا الرب جل وعلا فيها. والحدود في القرآن جاءت على جهتين: تلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. فما الفرق بين الأمرين؟ قال العلماء: الفرق بين الأمرين أن الرب سبحانه وتعالى لما ذكر الحرام قال تلك حدود الله فلا تقربوها، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، فلا تقربوا الحدود. ولما ذكر المباحات قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي التزموا في المشروع وفي المباح ما التزم لكم، فلا تتعدوا ما حد لكم، التزموا ما حد لكم في هذا الموضع. هذا ذكره طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال: وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان. وكما قلت لكم أن الإمام مسلم روى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى أشرع في العضدين وحتى أشرع في الساقين. قال رحمه الله: ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني. يعني أن الصحيح عند ابن القيم رحمه الله تعالى أن الراوي الفوقاني وهو أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي قال هذه المقالة، وهو استعمل الموقوف وغيره يستعمل المدرج، وإنما استعمل الموقوف باعتبار انتهاء الحكم. ومن استعمل المدرج فإنه يريد باعتبار سياق كامل الحديث، لكن عند التمييز إذا قلت هذا مدرج فإنك حكمت عليه بأنه موقوف إن كان من قول الصحابي، وبأنه مقطوع إن كان من قول التابعي، وهكذا على حسب ما يقتضيه الاصطلاح. قال رحمه الله: فأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان. وعلقنا على هذا وأن أولي العرفان قد اختلفوا رحمهم الله تعالى في هذا، والذي مال إليه ابن القيم فيما نعلم أول من جزم به الحافظ المنذري رحمه الله تعالى. ولا يزال الإنسان يتدرج في أمور البحث، ولكن الذي يجعل النفس مترددة مائلة إلى القول بأن الحديث كله مرفوع جزم صاحبي الصحيح بذلك. وقد كنت في مجلس من المجالس منذ فترة أقرر هذا المعنى، وكان في المجلس بعض طلاب العلم ويقول بأنه لما سمع هذا الكلام أنه جمع رسالة في هذا الباب أو أنه وصل إلى هذا بعد بحث، لكن ما أدري ما حال بحثه ولا ما حال من انتهى إليه. يقول رحمه الله: وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان. هذا من أقوى ما احتج به ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالكلام على متن حديث أبي هريرة، وهو كأنه يقول، وهذا في الغالب فيما أظن أنه ما أفصح به في الحادي، أنه يقول إننا وإن سلمنا بإمكانية إطالة التحجيل الذي هو في القدمين وفي اليدين، فإن الغرة لا يمكن أن يكون لها زيادة، لأن هذه الغرة معناها أن يشرع في الرأس، والرأس محله المسح. بعد ذلك انتقل ابن القيم عليه رحمة الله إلى الكلام على عرائس الجنات وعلى حسنهن وعلى جمالهن وعلى لذة وصالهن وعلى مهورهن. وهذا الفصل هو وما بعده من أطول، إن لم يكن هو أطول فصل أو باب في ما يتعلق بصفة الجنة، فإنه أطال فيه رحمه الله تعالى إطالة زائدة، فصل فيها تفصيلا في ذكر صفات نساء الجنة وما يتعلق بهن، حتى أنه ذكر من المسائل والفصول هل تحبل نساء الجنة، وذكر من جهة أعدادهن وأوصافهن، حتى أنه تكلم على ما يتعلق بالحور يعني بعرائس الجنة من البيت 49,205 إلى 36,405، يعني ما يقرب من 200 بيت، ما يقرب أو يزيد يقرب من 200 بيت، كلها ذكرها رحمه الله تعالى. في صفة نساء الجنة يعني في صفة الحور العين، لكن سنقف على هذا الموضع إن شاء الله تعالى، ونشرع إن شاء الله من الدرس القادم في الكلام على صفة عرائس الجنات على ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.